من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الآية 7 من سورة آل عمران، قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. انتهى بنا الحديث إلى هذا المقطع من الآية المباركة، وهي قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قلنا لكي يتضح معنى الزيغ في القلب لا بد أن نقف على ما يقابله في الآية المباركة، وعندما نتدبر في آخر الآية نجد أن الذي يقع في قبال الزيغ في القلب هو الرسوخ في العلم. ولما كان الرسوخ في العلم هو التثبت والتمكن في القلب، يعني أن العلم صار ثابتا ومتمكنا في القلب بنحو لا يزول، من هنا نستكشف أن المراد من الزيغ في القلب أيضا ليس هو مطلق الانحراف والميل عن الصراط المستقيم، وإنما المراد أن الزيغ والانحراف يتمكن من القلب ويثبت فيه، فيكون من قبيل قوله تعالى في سورة البقرة: وأشربوا في قلوبهم العجل، بمعنى أن حب العجل صار شيئا ثابتا في قلوب هؤلاء. وأشربوا في قلوبهم العجل، مع أنهم هؤلاء لم يشربوا العجل، وإنما أشربت قلوبهم بحب العجل، ولكن هذا الحب صار بنحو تمكن من وجودهم. إذن على هذا الأساس الآية لا تريد أن تقول أن مطلق من انحرف عن الصراط المستقيم فهو مصداق لهذه الآية، لا، وإنما إذا كان الانحراف عن الصراط المستقيم بتعبير فني كان ملكة في وجود هؤلاء. إذن فأما الذين في قلوبهم زيغ، ولعل النكتة أن الآية نسبت الزيغ والانحراف إلى القلب لا إلى الفعل، لعل النكتة فيه هذه، يعني يريد أن يبين أن الانحراف ليس على مستوى السلوك، لا، الانحراف على مستوى الاعتقاد والإيمان. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ما هو المراد من الاتباع؟ يوجد هنا فهمان لهذه الجملة. الفهم الأول: يتبعون، يعني أنهم يعملون بالمتشابه من غير إرجاعه إلى المحكم. يتبعون المتشابه فيتبعون ما تشابه منه، أي يعملون به من غير إرجاع ذلك المتشابه إلى المحكم. هذا وجه كما ذكره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الثالث صفحة 23، ولعله أيضا مأخوذ من الروايات، مجموعة من الروايات أيضا تشير إلى هذه الحقيقة. قال أن المراد باتباع المتشابه اتباعه عملا لا ايمانا، فانهم لا يؤمنون به لان في قلوبهم زيغ، ولكن يعملون على اساس المتشابه. وان هذا الاتباع المذموم انما هو اتباع للمتشابه من غير ارجاعه الى المحكم، وإلا لو أرجع المتشابه إلى المحكم لا يكون مذموما. ولعل في جملة من الروايات أيضا إشارة إلى هذه النكتة، منها هذه الرواية قال أن القرآن محكم ومتشابه عن الإمام الصادق، فأما المحكم فتؤمن به وتعمل به وتدين، وأما المتشابه فتؤمن به ولا تعمل به، لأن المفروض أنه ماذا؟ متشابه، وهو قول الله عز وجل. هذا احتمال. واحتمال آخر يمكن أن يقال بأنه أساسا المراد من اتباع المتشابه هو أنهم يتتبعون المتشابهات في القرآن ليضلوا وليفتنوا به الناس. فالمراد من يتبعون يعني يتتبعون، يتصيدون المعاني والآيات المتشابهة في القرآن. لأجل ماذا؟ لأجل ابتغاء الفتنة. لماذا؟ باعتبار أن هذه الآيات المتشابهة كما ذكرنا بالأمس فيها مجال، لأنه توجد فيها احتمالات متعددة، ومع فرض وجود الاحتمالات المتعددة إذن يوجد مجال لفتنة الناس ولإضلال الناس ونحو ذلك. على أي الأحوال، سواء كان هذا أو ذاك، فإن الذين في قلوبهم مرض يتبعون المتشابه. هسه لماذا يتبعون المتشابه؟ قلنا بالأمس ابتغاء الفتنة. ما هو المراد من الفتنة؟ القرآن الكريم عندما يأتي إلى الفتنة يستعمل الفتنة في استعمالات متعددة. عندما نراجع الآيات الواردة في الفتنة لا أقل نستطيع أن نصل إلى هذين الاستعمالين. الاستعمال الأول أنه تطلق الفتنة ويراد بها الابتلاء الامتحان، أموالكم فتنة، أولادكم فتنة، ونحو ذلك من الآيات، مضمون الآيات التي تبين أن الفتنة يعني الابتلاء والامتحان. قال تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، ونحو ذلك من الآيات القرآنية. هذا الاستعمال الأول. الاستعمال الثاني تطلق الفتنة ويراد بها الإضلال، الإفساد، من قبيل قوله تعالى وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القاتل. أنتم أخرجوهم هؤلاء من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القاتل، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. من الواضح أنه ليس المراد من الفتنة في مثل هذه الآيات يعني الامتحان والابتلاء، وإنما المراد من الفتنة هو الإضلال، هو الإفساد. فلهذا تجد أن بعض المفسرين أو جملة من المفسرين ومنهم الرازي والسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة، الرازي المجلد السابع صفحة 175، هكذا يقول أن الفتنة في الدين هو الضلال عنه، ومعلوم أنه لا فتنة ولا فساد أعظم من الفتنة في الدين والفساد فيه. إذن هنا استعملت الفتنة وأريد منه ماذا؟ إضلال الناس، إفساد الناس. من الواضح أن القرآن الكريم عندما يقول إضلال لا يريد الإضلال على المستوى العملي، المهم عنده الأساس هو الإضلال على المستوى الاعتقادي. وإن كان القرآن أيضا يذم الفساد في الأرض، ولكنه الإفساد على مستوى الاعتقاد والدين هو الذي عنده مهم جدا. فلهؤلاء إذن، فالآية عندما قالت يتبعون ما تشابه منه ابتغاء ماذا؟ ابتغاء الفتنة، ابتغاء إضلال الناس. فلهذا الطباطبائي أيضا في الجزء الثالث صفحة 23 يقول والمراد بابتغاء الفتنة طلب إضلال الناس، فإن الفتنة تقارب الإضلال في المعنى. يقول تعالى يريدون باتباع المتشابه إضلال الناس في آيات الله، بل ويريدون أمرا أعظم من ذلك. ويريدون ماذا؟ ويريدون ابتغاء تأويله. فيما يرتبط بهذه الجملة الثانية وهي قوله تعالى وابتغاء تأويله، في المقدمة لا بد أن نعرف هذا الضمير في تأويله إلى من يرجع. هنا يوجد في بدو الأمر احتمالان. الاحتمال الأول أن نقول يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل ماذا؟ تأويل المتشابه. ومضمون الآية هذا الذي يوصله. لماذا؟ لأن هؤلاء يريدون أن يرجعوا. التأويل هو الرجوع، يريدون أن يرجعوا هذه الآيات المتشابهة إلى ما ترتبط بها من الحقائق. أنا أضرب لك مثال حتى يتضح المطلب. على مستوى ما يرتبط بالفقه في الإسلام، هناك مجموعة من الأحكام الفقهية. هذه الأحكام الفقهية قد الإنسان يعمل بها بمنطق التكليف، ولا علاقة له أن الشارع عندما شرعها ما هي العلة وما هي الحكمة وما هي المصلحة. بل حتى لو شخص الحكمة والمصلحة فإنه لا يدور مدار تلك الحكمة والمصلحة، وإنما يدور مدار ماذا؟ مدار تكليفه الشرعي، أنه يجب العمل أو لا يجب ماذا؟ العمل. ولكن بعض الناس ليسوا هكذا. عندما يأتي إلى حكم من الأحكام الشرعية يقول لعل الشارع، أو قطعا بعضهم يتجرأ أو ويقول قطعا أن الشارع إنما شرع هذا الحكم لأجل المصلحة الكذائية، وحيث أن المصلحة الكذائية الآن غير موجودة، إذن هذا الحكم موجود أو منتفي، فينفي كثيرا من الأحكام. وأنت عندما ترجع إلى صدر الإسلام تجد أن واحدا من أهم الخطوط التي كانت تحكم السياسة الدينية للخلفاء وبالخصوص الخليفة الثاني هو إرجاع الأحكام إلى المصالح التي تعتمد عليها. عند ذلك كان يبدل كثير ماذا؟ كثيرا من الأحكام. على أي أساس؟ على أساس أن هذا الحكم إنما جاء للمصلحة الكذائية، والآن هذه المصلحة ماذا؟ غير موجودة. وبعد ذلك نظرت لهذه الحركة ولهذه السياسة الدينية بالمصالح المرسلة وبالقياس وبالاستحسان وبالعرف ونحو ذلك. هذه كلها كانت أدلة ذلك الاتجاه لتوجيه ما فعله الخلفاء وخصوصا الخليفة الثاني. ملتفتين جيدا؟ إذن هؤلاء كانوا يأتون إلى جملة، والآن أنت أيضا تجد آثار هذا المعنى. بعض الناس تقول له لماذا لا تصلي؟ لماذا لا تلتزم؟ يقول الهدف من الصلاة ونحو ذلك طهارة القلب، وهذه الطهارة يمكن الإنسان أن يحصلها بأي طريق، مو بالضرورة أن يأتي ماذا من هذا الطريق. أو بعض الناس عندما تقول لماذا لا تعمل بالحكم الكذاني، يقول في الواقع والحقيقة أن عقلي لا يستطيع أن يقبل هذا الحكم ونحو ذلك من التوجيهات. هذه كلها مرجعها إلى أن هؤلاء كانوا يطلبون تأويل هذه المتشابهات حتى يبطلوا ماذا؟ حتى يبطلوا كثيرا من أحكام الدين. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثالث من الميزان صفحة 41 يقول: وطائفة ذكرت أن الأحكام الدينية إنما شرعت لتكون طريقا إلى الوصول، يعني إلى الوصول القرب الإلهي، فلو كان هناك طريق أقرب منها كان سلوكه متعينا لمن ركبه، فإنما المطلوب هو الوصول بأي طريق اتفق وتيسر. وأخرى قالت: إن التكليف إنما هو لبلوغ الكمال، ولا معنى لبقاء التكليف بعد الوصول ماذا؟ إلى الكمال. التكليف إنما هو لأجل الوصول إلى مقام اليقين، فإذا وصل الإنسان إلى مقام اليقين بعد يحتاج إلى العبادة أو لا يحتاج إلى العبادة؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا وصل الإنسان إلى اليقين بعد لا حاجة له إلى العبادة. هذه أيضا طائفة. وقد كانت الأحكام والفرائض والحدود وسائر السياسات الإسلامية قائمة ومقامة في عهد رسول الله، لا يشذ منها شاذ، ثم لم تزل بعد ارتحاله تسقط وتسقط حكما فحكما. هسه منشأه ما هو؟ منشأه أنه بدأوا يبحثون عن مرجع هذه الأحكام، وهو الذي هو التأويل، يعني مرجع هذه الأحكام يوما فيوما بيد الحكومات الإسلامية، ولم يبطل حكم أو حد إلا واعتذر المبطلون أن الدين إنما شرع لصلاح الدنيا وإصلاح الناس، وما أحدثوه أصلح لحال الناس من الحكم السابق حتى آل الأمر. وهذه الدعوة الآن تحتجدها حتى في أوساطنا الإسلامية، حتى آل الأمر أن الغرض الوحيد من شرائع الدين إصلاح الدنيا بإجرائها، والدنيا اليوم لا تقبل الدين. لماذا؟ باعتبار أنه تجاوزت الأحكام الدينية، وإلا المجتمعات التي لا تقبل الدين على أي أساس؟ تقول باعتبار أن هذا الدين إنما جاء لوضع، والآن ماذا؟ المجتمعات بتطورها وتغيرها تجاوزت ذلك الوضع وتلك الشرائط، إذن لا حاجة إلى الدين. إذن هؤلاء إنما يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء ماذا؟ تأويل تلك المتشابهات. هذا على مستوى مضمون الآية. فلو كنا نحن ومستوى مضمون الآية، فضمير تأويله يرجع إلى ماذا؟ إلى ما تشابه. يتبعون ما تشابه لأجل ماذا؟ لأجل الفتنة، ولأجل ماذا؟ تأويل ذلك المتشابه. هذا على مستوى مضمون الآية. أما خلي ذهنك يمي، أما على مستوى قواعد اللغة، لا، ضمير تأويله لابد أن يرجع إلى منه، لأنه أقرب منه. فيتبعون ما تشابه منه، هذا الضمير منه لمن يعود؟ يعود للكتاب. فيتبعون ما تشابه من الكتاب ولا يرجعونه إلى أين؟ إلى المحكم، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل ماذا؟ تأويل الكتاب. فإذا أرجعنا الضمير إلى منه، فيثبت أنهم كانوا طالبين لتأويل الكتاب مو لتأويل المتشابه. أما إذا أرجعنا ضمير تأويله إلى ما تشابه، فهؤلاء كانوا طالبين ماذا؟ تأويل المتشابه لا تأويل الكتاب. هسه هذه الثمرة أين تظهر؟ الفائدة سواء هذا أو ذاك، الفائدة تظهر في قوله: وما يعلم تأويله. وما يعلم تأويله، هذا الضمير تأويله يعني وما يعلم تأويل الكتاب لو وما يعلم تأويل المتشابه، أي منهما؟ ها، هذا بعد مبني على أن نعرف أن ابتغاء تأويله الضمير في تأويله على ماذا يعود؟ إن عاد على منه، أي كانوا يطلبون تأويل الكتاب، وإن كان يعود على ما تشابه إذن كانوا يطلبون تأويل ما تشابه، وعلى هذا الأساس وما يعلم تأويله بالاحتمال الأول، يعني وما يعلم تأويل الكتاب، يعني كل القرآن له ماذا؟ تأويل أعم من المحكم والمتشابه. أما إذا قلنا أن تأويله الأولى ابتغاء تأويله يعود على المتشابه، إذن هذا المقطع أيضا وما يعلم تأويله الضمير أيضا يعود ماذا؟ يعود على تأويل المتشابه. ومن هنا تجد أن المفسرين اختلفوا أن ابتغاء تأويله تأويل الكتاب أو تأويل ماذا؟ تأويل المتشابه. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان في ذيل هذه الآية صفحة 27 يقول، مجلد الثالث بعد احنا هذا البحث، بل عادة باعتبار ان نقوله فلهذا ما نذكر المجلد على اي الاحوال، قال الظاهر الكلام رجوع الضمير الى ما تشابه لقربه كما هو ظاهر ايضا. هسه هذا لقربه محل تأمل، لانه يوجد ما هو ماذا؟ ما هو اقرب منه، وهو ماذا؟ ها؟ وهو منه اقرب من ما تشابه. نعم، على مستوى البحث المضموني واقعا هؤلاء كانوا يطلبون المتشابه، يتبعون المتشابه لأجل ماذا؟ لأجل ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل ماذا؟ تأويل المتشابه. على مستوى المضمون نعم هذا أقرب، أما على مستوى الضمير لا، فإن الأقرب هو ماذا؟ ها؟ فإن الأقرب هو منه. إذن على مستوى تفسير الآية الظاهر أن وما يعلم تأويله لابد يكون المراد تأويل المتشابه. طبعا هسه هناك بحث آخر، وهو أنه فقط المتشابه له تأويل أو المحكم والمتشابه له تأويل، ذاك بحث آخر إن شاء الله سنعرض له بعد ذلك. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن هؤلاء إنما يتبعون المتشابه لأجل ابتغاء الفتنة ولأجل إضلال الناس. فلهذا السيد الطبطبائي توجد عنده جملة وأشرنا إليها فيما سبق، قال وأنت إذا تتبعت البدع والأهواء والمذاهب الفاسدة التي انحرف فيها الفرق الإسلامية عن الحق القويم بعد زمن النبي، سواء كان في المعارف أو في الأحكام، وجدت أكثر مواردها من باب ماذا؟ من باب اتباع المتشابه. ففرقة تتمسك من القرآن بآيات التجسيم، وأخرى للجبر، وأخرى للتفويض، وأخرى لعثرة الأنبياء، وأخرى للتنزيه المحض بنفي الصفات، وأخرى للتشبيه الخالص، كل ذلك للأخذ بالمتشابه، ولكن من غير إرجاعه إلى ماذا؟ إلى المحكام. إذن التفتوا جيدا، هذا الذي أشرنا إليه في مقدمة بحث هذه الآية هو أن الإنسان ما لم ينقح هذه القاعدة في الرتبة السابقة أن القرآن له محكم وله ماذا؟ متشابه، وأن المتشابه يبقى متشابها ما لم نرجعه ماذا؟ إلى المحكم. لا يحق له بينه وبين الله أن يأخذ آية من القرآن ويقول بأن القرآن قال ماذا؟ استغفر لذنبك. بعد هذا ما ينبغي أن يقال. أو نأخذ تلك الآيات المرتبطة ماذا؟ هم بها وهمت به ونحو ذلك من الآيات التي فيها عثرات الأنبياء مثلا، أو آيات أخرى مرتبطة بموارد أخرى. لأنه لا أقل واحدة من أهم الأجوبة العلمية لذلك هو أنه من قال أن هذه من الآيات المحكمة تريد أن تستدل بها؟ لعلها هي من الماذا؟ من المتشابهات. فإذا صارت متشابهة يمكن العمل بها أو لا يمكن العمل؟ يمكن الإيمان بها أو لا يمكن؟ لا يمكن لا الإيمان ولا العمل إلا إذا أرجعت إلى ماذا؟ إلى المحكمات. على أي الأحوال، بعد ذلك ننتقل إلى البحث الأصلي في هذه المسألة، وهي أنه ما هو المراد من التأويل اصطلاحا. هسه الآن اتضح أن هؤلاء كانوا يبتغون التأويل، ولكن الآية مباشرة قالت وما يعلم تأويله إلا الله. هسه بعد ذلك يأتي البحث أن الواو في الراسخون عاطفة واستئنافية، بحثه يأتي بعد ذلك ما هو المراد من التأويل. أنا بودي أن الإخوة، لأنه هذا البحث نحن لم نعرض له فيما سبق خلافا للبعض الذي كان يتصور أنه بحث الإمامة، نحن تعرضنا لهذا، لا لم نتعرض لبحث التأويل بالنحو المناسب للآية، وإنما أشرنا إلى حقيقة أخرى مرتبطة بأبحاث قرآنية أخرى واستفدنا من هذه الآية. أما التأويل في القرآن ما هو، والذي يعد واحدا من أهم الأبحاث القرآنية، وأن الإنسان ما لم يقف على بحث التأويل في القرآن كثير من معارف القرآن ومفاتيح القرآن لا يستطيع أن يقف عليها، بل كثير من المعارف التي تذكر عموما في كتب أهل المعرفة أولا، وتذكر في روايات النبي وأئمة أهل البيت قبل ذلك، لا يستطيع الوقوف عليها. إذن لابد أن نقف على التأويل في القرآن، هذه اللفظة التي تكرر ذكرها في القرآن لعله في 15 أو 16 مرة كما تشير جملة من الآيات إلى ذلك، وسوف إن شاء الله نقف عليها إجمالا وإلا تفصيلا يأخذ بحثا مفصلا. في المقدمة لابد أن تعلموا أنه لا أقل توجد في المسألة 15 قول. طبعا من الواضح أنه لا نستطيع أن نعرض لجميع هذه الأقوال ونجيب عليها، ولكنه أيضا لابد أن نشير إلى أصول هذه الأقوال، لأنه تترتب عليها ثمرات مهمة. الإخوة الذين ما أدري عندهم ممارسة في الأبحاث التي تكتب الآن في العصر الحديث خصوصا في الوضع العربي، يجد بأنه مبحث التأويل من أهم الأبحاث التي تطرح في تلك المجالات. يعني شحرور في كتبه عندما يتعرض لتلك المباني ويحاول أن يعطي تلك النظريات في القرآن، يعتمد على نظرية أين؟ في التأويل. أبو زيد عندما يحكم بكفره ويهدر دمه وإلى آخره، أيضا يقول تلك النظريات في مختلف كتبه اعتمادا على فهم لنظرية التأويل في القرآن. وهكذا كل النظريات التي تذكر تقريبا الآن في العالم العربي، ولعل بعضها أخذ أيضا يصل إلينا، أيضا هذه منشأها فهمهم لنظرية التأويل ماذا؟ في القرآن. على المستوى الفقهي عندما تجد أن بعض الفقهاء يكفرون بعض أهل المعرفة لأن هؤلاء يفهمون من التأويل معنا، والعارف النظري يفهم من التأويل في القرآن ماذا؟ معنا آخر، وهكذا. فلا يتبادر إلى ذهنك أن مبحث التأويل من الأبحاث التي لا توجد فيها آثار علمية وعملية، بل بحث تترتب عليه آثار مهمة في فهم القرآن وآثار عملية على مستوى الأبحاث الفقهية أيضا. يعني مثلا من باب المثال حتى أبين الأخوة أهمية هذا البحث، يعني فهم المثل في القرآن لا يكون إلا بعد فهم نظرية التأويل في القرآن. أنتم تجدون أن القرآن الكريم يقول أن هذا الكتاب الذي نزل إليكم نزل على أساس ماذا؟ على أساس المثل، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خب لسائل أن يسأل لماذا أن القرآن يحتاج إلى أن يبين معارفه من خلال ماذا؟ من خلال المثل. التمثيل من أدنى مراتب البيان. لماذا لا يستعمل القرآن القياس؟ لماذا لا يستعمل القرآن المباني الأخرى، الطرق الأخرى؟ لماذا يعتمد التمثيل لبيان معارفه؟ الجواب أنه إذا استطاع الإنسان أن يقف على نظرية القرآن في التأويل، عند ذلك يستطيع أن يفهم لماذا أن القرآن الكريم عندما يأتي إلى الجنة ويذكر كل تلك الأمور يقول مثل الجنة التي وعد المتقون. لماذا مثل؟ وأنت قلت الجنة جنات تجري من تحتها الأنهار ونحو ذلك، يقول لا هذا مثل،
وبالحقيقة ما هي؟ يقول شيء آخر. إذن لكي تتضح حقيقة من أهم حقائق القرآن وهو اعتماده على المثل لإيصال معارفه إلى الإنسان، لابد أن نفهم نظرية ماذا؟ نظرية التأويل في القرآن. فإذا فهمنا تلك النظرية عندها نستطيع أن نفهم حقيقة المثل بالقرآن وغير ذلك، بل أكثر من ذلك سيتضح لكم لماذا أن القرآن وجد فيه متشابه، منه آيات محكمات وأخر ماذا؟ متشابهات. لماذا أن القرآن وجد فيه متشابه؟ الجواب أنه إذا لم تتضح حقيقة التأويل في القرآن لا يتضح لماذا أن القرآن صارت آياته محكمة ومتشابهة. وهكذا مولانا معارف كثيرة متوقفة على هذه المسألة. طبعا الآن في بحث الإمامة أيضا له آثار، الآن لأنه مرة نقول أن التأويل مرتبط بعالم الألفاظ، فعندما نقول أن الإمام يعلم التأويل يعني يعلم ماذا؟ ها؟ يعلم الإصطلاح، يعلم اللفظ، يعلم العلم الحصولي الذي هو قابل للانتقال من أي علم، من أي ذهن إلى ذهن آخر. أما إذا أرجعنا التأويل إلى حقيقة خارجية، وأن التأويل ليس من مقولة اللفظ أو المعنى، بل من مقولة ماذا؟ الوجود العيني. فإذا ثبت أن المعصوم والإمام يعلم التأويل، إذن بعد العلم بعد البحث لا يكون أن علمه بالتأويل حصولي أو حضوري. أساسا هذا السؤال سؤال ماذا؟ سؤال خطأ، لأن التأويل ليس من مقولة اللفظ أو المعنى حتى نسأل أن علمه بالتأويل حصولي أو حضوري. وهكذا قلت لك أينما تضع يدك ما لم تفهم حقيقة التأويل لا تستطيع أن تفهم كثير من معارف ماذا؟ القرآن. لعله أنتم سمعتم أن البعض ينكر أن الإمام سلام الله عليه يعلم علما حضوريا، يقول علومه حصولية، ومع ذلك يؤمن أن الإمام يعلم ماذا؟ يعلم التأويل. هذا مبناه ماذا؟ مبناه أن التأويل عنده من مقولة اللفظ أو المعنى. أما إذا ثبت أن التأويل من مقولة المصداق الوجود العيني الخارجي، من الواضح أنه بعد لا معنى لأن نقول أن علمه حصولي بالتأويل. المهم قبل الدخول في ذلك لا بأس بالإشارة أولا إلى الأقوال الموجودة في المسألة. الأقوال المهمة في المسألة في نظري خمسة نشير إليها إجمالا، وبعد ذلك ما يحتاج منه إلى إثبات أو نفي أو نقض ونحو ذلك سنشير إليه بعد ذلك. القول الأول الذي يذكر في المقام هو أن المراد من التأويل يعني التفسير، فالتأويل والتفسير مترادفان. هسه لا تسألني عن الدليل، لماذا قالت الآية وما يعلم تأويله إلا الله، هو التفسير يعلمه الجميع، ذاك بحث آخر، ذاك المقام الثاني، يعني الدليل على الإثبات أو النفي. المهم الآن أنا بصددي فقط نقل الأقوال في المسألة. القول الأول وهو أن المراد من التأويل هو التفسير، وهذا ما أشار إليه جملة من المفسرين، ومنهم ابن تيمية في تفسيره الكبير. ابن تيمية عنده تفسير لعله آراؤه المهمة في العقائد تجدونه في هذا التفسير الذي هو سبع مجلدات، وهو من كتبه المهمة في الأبحاث القرآنية. طبعا مو بحث متسلسل، وإنما مقتطفات من الآيات القرآنية يذكر القواعد الأساسية التي يعتقدها في التفسير. في الجزء الثاني من تفسيره صفحة 108 هناك يقول: وأما التأويل في لفظ السلف فله معنيان، أحدهما تفسير الكلام وبيان معنى. المراد من التأويل هو ماذا؟ هو التفسير، سواء وافق ظاهره أو خالفه، فيكون التفسير والتأويل عند هؤلاء متقاربان أو مترادفان، وهذا والله أعلم هو الذي عناه مجاهد أن العلماء يعلمون تأويل الكتاب. مراده من تأويل ماذا؟ التفسير. والطبري أيضا كثيرا ما يستعمل هذا المعنى، فلهذا محمد بن جرير الطبري في تفسيره يقول: التأويل في قوله كذا وكذا، واختلف أهل التأويل في هذه الآية ونحو ذلك، ومراده من التأويل هو ماذا؟ هو تفسير الآية. وهذا المعنى هو الذي أيضا أشار إليه الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان، بل في الميزان صفحة ظاهرا 44، هناك إشارة عنده إلى هذا المعنى. يقول: فسر قوم من المفسرين التأويل بالتفسير وهو المراد من الكلام، وإذ كان إلى آخره، يمكن المراجعة إلى هذا القول هنا. هذا القول الأول. القول الثاني أنه يطلق التأويل ويراد به، طبعا خلي أعطي خصوصيات كل قول. هذا القول واضح أنه يرى أن التأويل من مقولة ماذا؟ من مقولة اللفظ والمعنى، مرتبط بعالم المفاهيم، مرتبط بعالم المفاهيم لفظا ومعنى. القول الثاني أيضا يعتقد أن التأويل مرتبط بعالم المعنى واللافظ، يعني بعالم ماذا؟ المفاهيم الذهنية. خلي ذهنكم يمي. ولكن يطلق التأويل ويريد به ما يخالف ظاهر الكلام، يعني ظاهر الكلام شيء فإذا أريد خلاف ظاهره يعبر عن خلاف الظاهر بأنه ما هو؟ هذا تأويل. ولعله المشهور في الألسن هذا المعنى، أنت عندما تبين آية معينة تقول ربي في قوله تعالى أن موسى قال ربي أرني أنظر إليك، وتفسر النظر بأنه نظر ورؤية قلبية، يقول هذا تأويل في الآية خلاف ظاهر الآية. عندما تفسر بل يداه مبسوطتان تقول مراد من ذلك يعني القدرة ونحو ذلك، يقول لا هذا خلاف ظاهر الآية، ليش تأول الآية؟ يستعملون التأويل ويريدون به ما يخالف ماذا؟ ظاهر الآية المباركة. وهذا أيضا أشار إليه ابن تيمية في تفسيره الكبير الجزء الثاني صفحة 108، قال: فإن التأويل في عرف المتأخرين من المتفقهة والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة ونحوهم هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. صرف اللفظ عن ماذا؟ على خلافه، صرفه من ظاهره إلى خلاف ظاهره. ويقول: هذا الذي، هذا التأويل هو الذي يتنازعون فيه في مسائل الصفات، إذ صنف بعضهم في إبطال التأويل أو ذم التأويل، أو قال بعضهم آيات الصفات لا تؤول، وقال الآخر بل يجب تأويلها، بل التأويل جائز غير جائز. هذا كله منصب. هذا ماذا؟ التفت جيدا. فلهذا إذا ما يحرر محل النزاع أنت قد تقرأ كتابا في ذم أهل التأويل. التفت جيدا وفي ذهنك أن العرفاء أيضا من أهل التأويل، فإذا ماذا هذا الكتاب؟ في ذم أهل المعرفة. معناه لا، هو ده يذم من؟ يذم أولئك الذين يصرفون الظواهر الألفاظ إلى ماذا؟ إلى غير ظواهره. لا علاقة لأحد ما بالآخر، ما أدري واضح المعنى. فلهذا هذا المعنى أشار أيضا إليه الطباطبائي في الجزء الثالث صفحة 344، قال: وطائفة أخرى أن المراد بالتأويل هو المعنى المخالف لظاهر اللفظ، وقد شاع هذا المعنى بحيث عاد اللفظ حقيقة ثانية فيه بعدما كان بحسب اللفظ لمعنى مطلق الإرجاع أو المرجع. يقول المتعارف الآن شاع هذا المعنى الذي ذكره أيضا ابن تيمية، قال أساسا متكلمين فقهاء محدثين غيرهم يقولون تأويل مرادهم ماذا؟ مرادهم خلاف ظواهر الكلام. هذا هو القول الثاني، وهو أيضا واضح أنه من مقولة المعنى واللفظ ومرتبط بعالم المفاهيم. القول الثالث، وقت شكد عندنا دقيقتين. بعد ماكو وقت هذا القول الثالث أنا أشرحه إن شاء الله غدا نذكر هذه الأقوال الباقية حتى ندخل في أدلة كل واحدة منها وعلى أساسها ندخل في الثمرات المترتبة. والحمد لله رب العالمين.